الأعزاء المستمعين في راديو وتلفزيون دبنجة، أهلا ومرحبا بكم في كل مكان وجولة جديدة من برنامج السودان اليوم. في هذه الجولة انطلاق المرحلة النهائية للعملية السياسية للاتفاق الإطاري بقاعة الصداقة في الخرطوم وآراء القوى السياسية الرافضة للاتفاق. محمد الفكير سليمان، لجنة إزالة التمكين القادمة ستعمل تحت مظلة حكومة مدنية مكتملة، ويقول سنملكها كافة الملفات التي بحوزتنا. خالد عمر يوسف يكشف عن آلية تنسيقية بين القوى الموقعة على الاتفاق والآلية الثلاثية لتمليك المعلومات الخاصة بالاتفاق للرأي العام. وجدي صالح، انطلاق المرحلة النهائية للعملية السياسية لن يقود البلاد إلى التحول الديمقراطي، والمرحلة مهدت لشرعنة الإنقلابيين. اشتباكات جديدة بين المواطنين والمعدنين بمنطقة إيس بمحلية حلايب. حول انطلاق المرحلة النهائية للعملية السياسية نستمع إلى الأستاذ محمد الفكير، عضو مجلس السيادة السابق، متحدثا باسم التجمع الاتحادي.
شكرا جزيلا لأبناء السودان الثوار، للشهداء الكرام الذين جعلوا هذا اليوم ممكنا وجعلونا نلتقي مرة أخرى عقب الانقلاب الذي أطاح بالتجربة المدنية القصيرة وبدد كل المجهودات التي بدأناها في لجنة تفكيك نظام 30 يونيو. نحن الآن في هذه القاعة لنبدأ من الصفر، ولكن نتحدث بصراحة وبصدق لنبدأ أكثر قوة ومتانة ونصلح كل ما أخفقنا فيه. الآن اليوم ومن خلال الأوراق المتعددة بوجهات النظر المتعددة نتكلم أكثر عن الإخفاقات، عن الغصور، عن مواطن الضعف، عن الفرص الضائعة، وعن كيف كان يمكن أن تكون اللجنة أفضل. نبتدر مؤتمر القضايا الخمسة، القضايا المؤجلة في طريق العودة إلى الحكم المدني إكمال الاتفاق النهائي، ونبتدي هذا المؤتمر بلجنة التفكيك، لأن لجنة التفكيك كانت دائما هي الأولى في كل مسيرة الحكومة السابقة، كانت هي الأزرع والأكثر حزما والأسرع إيقاعا، وهذا أوقعها في كثير من الإشكالات والانتقادات، وهذا أيضا موجود بالتفاصيل في ورقة التجربة التي سنقدمها. كانت جسم ثوري وسط محيط بيروقراطي مغيد بكثير من القوانين واللوائح والوجود الكبير للدولة العميقة، وكثير جدا من الإشكالات اللي وقعت فيها اللجنة لأنها كانت جسم مختلف. اليوم سنتحدث كيف نجعل هذا الجسم يتناسق وينتظم ويتواءم مع بقية أجهزة الدولة. نملك تجربتنا قبل أن نغادر المسرح وقبل أن نترجل، وبالتالي ستكون أحاديث صادقة ومتجردة من كل الحسابات، لأننا جميعا في قيادة لجنة التفكيك لن نكون موجودين في المشهد القادم، وهذا التزام قطعناه لأبناء الثورة. سنعمل مع اللجنة القادمة، سنملكها الملفات، سنملكها تجربتنا الغليلة، وكيف بنينا هذه اللجنة من الصفر. بحثنا لها عن مبنى، بحثنا لها عن إمكانيات، طالبنا لها بميزانية، كيف كانت تصل الميزانية الشحيحة لمئتين فرد يعملون على مدار الساعة في حدود 2 مليون جنيه سوداني، لا كانت تكفي الوقود ولا المياه ولا الكهرباء للدار. كل هذه موجودة وموثقة وعانينا منها الكثير، وأبطأت عمل اللجنة. لم نستطيع أن نستقطب الخبراء، لم نستطيع أن نستقطب المتمرسين، كانت اللجنة هي مكان للثوريين، ولم تكن بها من الكفاءات من الصف الأول المميزة، لأن لم تكن لديها ميزانية كاملة مرصودة. أتمنى أن تعيش اللجنة القادمة في أوضاع أفضل بالنسبة لنا. وعلى الرغم من كل هذه مصاعب، حققت اللجنة كثير جدا من الإنجازات، الأمر الذي جعل كل الشارع السوداني يلتف حولها، وهذا الالتفاف وحده هو الذي حماها من كثير من المطبات وكثير من التربصات وكثير من التقاطعات السياسية التي كادت أن تعصف بها في كثير جدا من الفترات السياسية. اللجنة لم تكن جسما سياسيا محبوبا، كانت محبوبة من الشارع ومحمية بالشارع، وكانت محاطة كثير جدا من التعقيدات داخل الحكومة لطبيعة التحالف والنظام السياسي المبني على الشراكة وعلى التقاطعات المختلفة. اللجنة القادمة أيضا سوف تكون متحررة من ذلك، لأنها ستعمل تحت مظلة حكومة مدنية صرفة ولن تكون هنالك شراكة. ستعيش أوضاع أفضل من لجنتنا وتعيش أوضاع أفضل من عهدنا، لأنها لن تبدأ من الصفر، ستجد كثير من الملفات الموجودة في الحفظ والصون لتعمل عليها ولتتقدم. نحن اليوم في هذا المكان ليس لنتحدث عن إيجابيات اللجنة ولا عما فعلته. جميع السودانيين يعرفون ماذا فعلت اللجنة، جميع السودانيين كانوا يضبطون ساعاتهم والتزاماتهم الاجتماعية على تمام الساعة 9 في يوم الخميس ليسمعوا ماذا تريد أن تقول اللجنة. نحن اليوم في هذا المكان لنتحدث عن ما الذي لم تقم به اللجنة وفيما أخفقت اللجنة وكيف سوف تكون اللجنة أفضل. هذا المؤتمر الذي أتاحته لنا القوى السياسية الموقعة على الاتفاق الإطاري والتي أتاحته لنا العملية السياسية المدعومة بالأصدقاء الموجودين معنا اليوم في الغاء، ونحن نحييهم في أنهم يعملوا معنا جنبا إلى جنب من أجل استعادة مسارنا الديمقراطي ومن أجل استقرار السودان، هذه الدولة الكبيرة المهمة التي استقرارها يعني الكثير للمنطقة ويعني الكثير للعالم. والسودان لن يستقر ما لم تتحقق فيه الديمقراطية والعدالة، ولن تتحقق العدالة ما لم نتحاسب على ما مضى من غتل ومن سرق ومن نهب. وكل هذا لجنة تفكيك نظام 30 من يونيو أحد أهم أيديه وأحد أهم أزرعه، إنها تسترد كل ما نهب من الأموال وتفكك عبر الفحص المؤسسي، وهي أيضا أحد التجارب التي تقدمنا فيها كثيرا، ولكن نريد أن نكملها في السيطرة الكاملة على جهاز الدولة من قبل الحزب الواحد، وأن نسترد هذه الدولة من الحزب الواحد لعموم السودانيين. هذه الفرصة متاحة أمامنا اليوم، تحدث بصراحة، ننتقد أنفسنا للتقييم والتقويم. ولجنة تفكيك نظام 30 من يونيو تبتدر مؤتمر القضايا الخمسة كما ظلت دائما في خط المواجهة في الحكومة وفي خط المواجهة التي ابتدرتها من داخل مقر لجنة نظام 30 من يونيو لمواجهة الانقلاب واستعادة المسار الديمقراطي. الآن هي الأولى في القضايا الخمسة لمواجهة واستعادة النظام والعودة إلى المسار المدني. ليس اليوم يوم للمديح، وإنما يوم للحديث بقسوة حول التجربة وماذا يمكن أن يكون أفضل. شاكر لكم جميعا هذه الفرصة، ونتمنى أن تسير الجلسات سير حسن وأن تكون النقاشات فيها بصدق وشفافية. شكرا جزيلا.
وفي ذات الموضوع عن حزب المؤتمر السوداني، قال خالد عمر يوسف رئيس مجلس الوزراء السابق:
المؤتمر حقيقة حظي بمشاركة ودعوات واسعة. القوى الموقعة نسبة مشاركتها في المؤتمر اللي حيشاركوا فيه أكثر من 250 شخص، نسبة مشاركة القوى الموقعة أقل من 40%. 60% الثانية دي هي لقطاعات تانية واسعة من المجتمع السوداني، من الكتاب الرأي والصحفيين والإعلاميين، من المجتمع المدني، من التنظيمات والقوى الأخرى المختلفة بمختلف أشكالها، سواء كانت تنظيمات سياسية أو تنظيمات مدنية أو تنظيمات مهنية، من القوات النظامية، من الخبراء القانونيين والكليات القانون المختلفة، من الكيانات المجتمعية المختلفة زي الإدارة الأهلية وزي الطرق الصوفية وغيرها من المكونات الاجتماعية. الهدف أصلاً إنه المخرجات اللي حتطلع من المؤتمر تعبر عن أوسع قاعدة من السودانيين والسودانيات، عشان تتسم هذه العملية بالشمول وتعبيرها عن الآراء لأصحاب المصلحة يعني. طيب إن شاء الله بعد يعني ختام المؤتمر نحن الآن في زي ما هو معلوم في آلية تنسيقية بين القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري وبين الآلية الثلاثية، هم بيشغالين في المسألة بتاع التنظيم بتاع المرحلة الثانية. إن شاء الله في ظرف الأيام القليلة القادمة الناس حيكونوا مطلعين على الخطوات القادمة فيما يلي مجموعة العمل المتبقية، مثل مجموعة الاتفاق سلام جوبا، مجموعة شرق السودان، مجموعة الإصلاح الأمني والعسكري، ومؤتمر العدالة الانتقالية. حنعمل بقدر الإمكان إنه كل مجموعات العمل القادمة بنفس طريقة الإعداد اللي تمت هنا، مع اختلاف طبعا القضايا وخصوصيتها وطبيعة المشاركين فيها، لكن إنها تتسم بذات الشمول اللي اتسمت به التحضيرات لمؤتمر تجديد خارطة طريق تجديد تفكيك نظام 30 يونيو. أيضا بيعمل الشركاء المختلفين على مسألة إجراءات تهيئة المناخ وتحسين البيئة السياسية في البلد، بحيث أنه فعلا الروح كلها تتوجه لاتجاه أنه الناس يصلوا لاتفاق نهائي. يعني في بكل تأكيد يعني الناس كلهم مستشعرين أهمية عامل التوقيت وعامل الزمن، يعني ويمكن يقول الكلام ده كان واضح أمس في كل كلمات المشاركين. الناس مستشعرين أهمية الزمن وضرورة الإسراع بالوصول لاتفاق نهائي بينهي الأزمة السياسية الحالية وبيسترد مسار التحول المدني الديمقراطي. في الختام أنا داير أشكر كل المشاركين من القوى الوطنية المختلفة اللي عملوا بجد في خلال الأيام الماضية عشان تستأنف العملية بتاع إكمال العملية السياسية، وأيضا أتوجه بالشكر للأسرة الدولية والإقليمية. كلنا شاهدنا مثل المشاركات الواسعة من الآلية الثلاثية والآلية الرباعية والترويكا والاتحاد الأوروبي والمجموعة العربية. إسناد المجتمع الدولي والإقليمي لتطلعات الشعب السوداني هي مصدر بتاع ترحيب بالنسبة لنا، وأكيد واحدة أصلا من ثمرات ثورة ديسمبر المجيدة هي استعادة السودان لقدرته على التواصل الفعال مع المجتمع الدولي والإقليمي بعد عقود من العزلة الدولية اللي ضربت بسبب السياسات تحت النظام البائد. أكيد الآن الفرصة متاحة أمام السودانيين والسودانيات للاندماج والتكامل والتعاون مع المجتمع الإقليمي والدولي من أجل ما فيه خير البلاد وتحقيق مصالح الوطنية العليا. نحن نعمل على أن يتم ذلك بأسرع وقت ممكن في خلال يعني أسابيع، ما عاوزين المسألة تتطاول أكثر من كده، وإن شاء الله نجتهد في أنه نبلغ الاتفاق النهائي بأسرع ما تيسر. كما هو معلوم قضية أطراف العملية السياسية هي قضية تم مناقشتها ابتداء بين الأطراف المختلفة اللي انخرطت في العملية السياسية وبين المكون العسكري والمكون المدني، وكان زي ما هو معلوم هنالك وجهتي نظر في هذا الأمر. كان من طرف المكون العسكري ابتداء ويتحدثوا عن شمول العملية، نحن بنتكلم من جهة المكون المدني إنه نعم نحن مع شمول العملية ولكن يجب أن لا تغرق العملية. وهذه المناقشات في النهاية انعكست في الاتفاق حول الأطراف المعنية بالعملية السياسية وهي القوى السياسية والمجتمعية الحقيقية في السودان يعني. ووفقا لذلك برضو الناس يعني اتفقوا على أنه يكون المشاركة هي مشاركة الأحزاب والمنظمات تعبر عن نفسها وليس مشاركة، وزي ما هو معلوم يعني كان في التوقيع تم توقيع الأحزاب والمنظمات، ما في توقيع لتحالفات وكذا يعني. وعشان كذا في الفترة بتاعت الأربع أسابيع الماضية منذ توقيع الاتفاق الإطاري كانت في مناقشات مكثفة بين الأطراف المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري وبين حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي وحركة العدل والمساواة بقيادة دكتور جبريل أبراهيم وقوة أخرى برضو من القوى المتفق عليها ضمن أطراف العملية السياسية عشان نبدأ المرحلة الثانية سويا ونتوصل لاتفاق نهائي سويا. يعني الأمور لم تسر على ما يرام، وفي نهاية الأمر رغم أنه كان في تقدم حقيقي في النقاشات لكن نحن ما قاطعين عشم وسنواصل تواصلنا مع الأطراف المتفق عليها من ضمن أطراف العملية السياسية عشان يكونوا جزء من المناقشات اللي هتنتظم في الفترة القادمة ونتوصل لاتفاق نهائي سويا يعني.
حول الآراء الرافضة لانطلاق العملية السياسية قال وجدي صالح عضو لجنة إزالة التمكين سابقا:
طبعا موقفنا من العملية السياسية مع الدولة الاتفاق الطائري موقفنا واضح من أنه هذا الاتفاق مع الانقلاب ما هو إلا شرعنا للانقلاب، لأنه باختصار ببساطة أنه بعد أن كان انقلابا عسكريا في 25 من أكتوبر، هذا الاتفاق يجعل من الذين قاموا بالانقلاب جزءا من السلطة بموجب اتفاق سياسي وموجب وثيقة دستورية سيتم التوافق عليها أو بالفعل ستم التوافق عليها. إذن ده شرعنا للانقلاب، هذا من الناحية الإنجلابية. الناحية الثانية إنه الموقف أصلا في الأساس من موقف الإنقلابي هو موقف تكتيكي، ونحن واعينه تماما. هو الأساس فيه إنه تفكير قوى الثورة وتلز الزمن، يعني الرحال على الزمن. المسألة الثانية إنه لا يمكن أن نحدث أي تحول ديمقراطي في ظل وجود قيادة الإنقلاب على المسألة. المسألة مستدعي القوى المسلحة والمؤسسة العسكرية عائدة إلى السكنات، هي إشكاليتنا ليست في المؤسسة العسكرية، إشكاليتنا في قيادة المؤسسة العسكرية التي قامت بهذا الانقلاب.
نعم.
فهل هي تتعود إلى السكنات أم تتظل جزء من المشهد السياسي؟ الواقع بيقول إنها حتكون جزء من المشهد السياسي، لأن القيادة العامة للقوات المسلحة لم تكون خاضعة للسلطة أو الحكومة المدنية القادمة ولا رأس الدولة القادم، ولا تستطيع الحكومة أو رئيس الوزراء ولا يستطيع رأس الدولة لا إعفاء القائد العام ولا تعيين القائد العام، وبالتالي لم تكون هنالك سلطة للحكومة المدنية على القوات المسلحة، وليس هنالك سلطة بدون جيش، يعني ما في سلطة ولا حكومة بدون جيش. المسألة الثانية فيما يتعلق بعملية التشكيك حقيقة، يعني لا يمكن أن يتخيل أي مواطن سوداني بأنه الانقلاب الذي قام على لجنة التشكيك وعلى السلطة المدنية القائمة وقيادته الحالية موجودة يمكن أن تقبل بإجراء عملية تشكيك حقيقية، لأنه من الذي ألغى قرارات التشكيك؟ الذي ألغى قرارات التشكيك هو قائد الانقلاب، والذي أعاد الأموال المنهوبة لناهبيها مرة أخرى هو قائد الانقلاب.
نعم.
والذي مكن حلول النظام السابق من السلطة مرة أخرى هو قائد الانقلاب. إذن لا يمكن أن نتخيل أننا نستطيع أن نقوم بعملية تشكيك حقيقية في ظل وجود الانقلاب. وقد تم الاتفاق فيما يتعلق في الدستور على أن عملية التشكيك داخل الأجهزة العدلية، ليس هنالك تشكيك داخل المؤسسات العدلية، وإنما هي عملية إصلاح تقوم بها مفوضية إصلاح الخدمة، مفوضية إصلاح المنظومة العدلية. والإصلاح الريفورم يختلف عن الديسنام تيرينج أو الريفورم، عملية التفكيك عملية مختلفة تماما عن عملية الإصلاح. عملية التفكيك هي لنظام سياسي، وعملية الإصلاح هي يمكن أن تصل حتى للمناهج الدراسية والتدريب للكوادر القانونية، فالمفاهيم مختلفة. وأيضا لا يجب أيضا أجراء عملية إصلاح داخل القوات المسلحة. كل هذه المسائل تؤكد تماما أن الذي يتم ما هو إلا شرعا للانقلاب ولم يقود التحول الديمقراطي. لذلك نحن بنفتكر أن هذه الثورة يجب أن تستمر، ويجب أن نستعمل جبهتنا السياسية حتى نثبت هذا الانقلاب ونحقق كل أهداف الثورة، ونقول للذين وقعوا على هذا الاتفاق الإطاري نختلف معكم، وأن هذا لم يؤدي إلى أهداف الثورة التي تشاركنا فيها معا، ولكننا نقول أن هذه التغييرات السياسية نأمن أن تراجع هذه التغييرات، ونحن معركتنا ليست معكم وإنما معركتنا مع الانقلاب بقرب إسقاط.
الحزب الشيوعي كان لديه رأيا مخالفا حول هذا الرأي، نستمع إلى الأستاذ صالح محمود.
بالنسبة لنا في الحزب الشيوعي عندنا موقف معلن منذ بداية محاولات التسوية في الفترات المبكرة بعد انتصار الثورة، خاصة في المسيرة اللي صاحبت صدور الاتفاق السياسي اللي بنى عليها الوثيقة الدستورية للعام 2019. وكان موقف الحزب حول هذه العملية واضحة جدا ومعلنة للجماهير إنها باختصار نحن ضد هذه المحاولات اللي هي في مجملها هي محاولات تلعب فيها القوى الإقليمية والدولية يعني دور كبير جدا خاصة في إطار المصالح المشتركة بينهم مع قوى الهبوط الناعم اللي هي عملية طويلة بدت من حوار الوصبة يعني دي بداياتها حوار الوصبة توسيع قاعدة نظام عمر البشير وبعد انتصار الثورة تم الالتفاف على الثورة وقطعوا الطريق أمام مواصلة الجماهير لتحقيق الأهداف وبالتالي تكونت الحكومتين بتاع حمدوك وهي حكومات كانت بتلعب دور مضلل بالنسبة للرأي العام المحلي والإقليمي والدولي بيتصور أنه هناك حكومة مدنية وفي حقيقة الأمر الحكومة كانت هي الحكومة العسكرية والمكون العسكري المسيطر على مقاليد السلطة منذ انتصار الثورة وهو امتداد طبعا المكون العسكري للجنة الأمنية لعمر البشير وبالتالي يمثل مصالح القوى اللي كانت مشاركة مع عمر البشير على أي حال الآن التسوية الجديدة مبنية على اتفاق إطاري الأساس بتاعه مشروع الوثيقة اللي تمت مناقشتها في دار المحامين وأثارت جدل كبير وتم التوصل إنه هذه الوثيقة تقف وراءها القوى الأجنبية بشكل كبير ظلنا نردد هذا وكانوا بيقول لنا إنه الكلام ده غير صحيح والأيام أثبتت صحة ما ذهبنا إليه إنه هذه وثيقة أيضا مصنوعة من الخارج وتم تمريرها عن طريق القوى الموقعة على الوثيقة الآن في الاتفاق الإطاري وأيد الكلام ده السيد نايب إنه تدخلات الخارج هي الأقوى في هذه الفترة اللي تميزت فيها الوضع السياسي الراهن بتدخلات من أطراف إقليمية ودولية وكل ما تم يعني في هذا الخصوص يعني بالتأكيد بيشير للوثيقة اللي صدرت من دار نقابة المحامين وتمت مناقشتها هناك وهي أساس الاتفاق الإطاري إنها هي أيضا مجهود خارجي وبالتالي هذا إذا منع عليه تشكيل حكومة بهذه الطريقة من المؤكد أنه ستصير ردود فعل واسعة وسيكون سبب جديد للتصعيد الثوري من كافة فصائل القوى الحية خاصة قوى التغيير الجذري وهذه المرة ستمضي هذه العملية الثورية إلى آفاق أوسع وأرحب هي أفق الإضراب السياسي الشامل والصيانة المدني الكامل بهدف هزيمة هذه التسوية السياسية التي لا تعبر بأي حال من أحوال عن تطلعات الشعب وهي مرفوضة لأسباب معلومة من قبل الجماهير وأيضا ستكون أيضا هذه مرحلة لوضع حد للانقلاب العسكري والتحول الديمقراطي في إطار ما نسعى إليه من تحول كامل جذري يحقق فيه السودان السلام والعدالة والوحدة وبقية الأهداف المرتبطة بمستقبل السودان.
انتقل أعزائي المستمعين إلى شرق السودان حيث الاشتباكات بين المواطنين والمعدنين بمنطقة إيس بمحلية حلايب وللمزيد من التفاصيل نستمع للناشط عثمان الباقر.
الحاصل معدنين تقليديين مسنودين بقوات نظامية حاولوا يعملوا في التعديل طبعا ومدعومين بقوات نظامية المواطنين البشارين جو حاولوا قال لهم يا أخي المنطقة دي وجابكم منو وهنا بدأ فيه نزاع وصراع بيناتهم وهو مربع تابع لشركة اسمها تاجسين وأخوانه وتاجسين ذاته ما يستقبل إجراءاتهم على الأهالي وفترة استكشافه انتهت مرة 8 سنة تصاعد الأمر وتصاعد الموقف من كل الأطراف وحجز من هنا وحجز من هناك والوضع الآن امبارح كان في إصابة بطلق نار لواحد من البشارين إصابته خفيفة وأزعفوه لوسيم والوضع متأزم اليوم سيتحرك وفد من ميزة الأعلى للضغط البيئة والأضيات المستقيمة للموقع وحشود من نهر عبدالله ومن سيدون ومن حلايب لمحاولة الوقوف مع مواطني منطقة إيش.
طيب طبيعة القوات النظامية اللي ساند المعدنين دي شنو؟
والله ما تقدر تعرف طبيعة القوات لأسباب كثيرة. أول حاجة بالأمس انسحبت قوات الدعم السريع من الموقع مع إبغاء قوات اللجنة الأمنية الخاصة بولاية البحر الأحمر اللي هي ثلاثة عربية، لأن الساعة الأولى كانوا هم قالوا تعديل الدعم السريع، لكن جلسة الدعم السريع هم الجماعة ما كانوا لهم حسب إفادة الأطراف والشهود في الموقع. انسحبت قوات الدعم السريع من الموقع ورجعت إلى برسلان، وبقت قوات الشرطة والقوات المسلحة ثلاثة عربات موجودة في الموقع.
بهذا نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها إلى حضراتكم من راديو وتلفزيون دبنجة. إلى جديد الملتقى، لكم تحياتي أنا هنادي عثمان وتحيات الفريق العامل. جيل وعافية.